الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء من السمع والبصر معالم ترسم الدرما وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عمرا وتملأ أفقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل وإياكم في صحبة ضيفنا العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو الحديث عن الزواج وأحكامه ومسائله، ونذكر بعدما انتهينا إليه من مسائل الخطبة جملة من المسائل، ثم ننتقل إن شاء الله إلى أركان الزواج وشروطه. شيخنا حياكم الله.
وإياكم.
وقفنا بالأمس في الحديث عن الخطبة عند مسائل العلاقة بين المخطوبين وضوابطها، وتكلمنا عن الخلوة والسلام والمحادثة وما إلى ذلك. وبقي لنا من مسائل الخطبة شيخنا من لا يجوز للمرأة أن يخطبها، فمن هن النساء اللاتي لا يجوز للإنسان أن يخطبهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المحرمات اللواتي يحرمن على الإنسان لا تحل خطبتهن له هو بالخصوص، والمعتدة لا تحل خطبتها مطلقا ما دامت في عدتها، والحامل وبالأخص إذا كان حملها قد بقي في بطنها كاللواتي يموت الحمل في بطونهن ويبقى مدى طويلا لا تحل خطبتها ما دام حملها في بطنها. ومثل ذلك أيضا التي نكحها الرجل في عدتها فإنه يؤبد عليه تحريمها فيفرق بينهما ولا يحل له خطبتها، وكذلك التي لاعنها كانت زوجة له فاتهمها بالزنا أو بأن الولد ليس منه فلاعنها، فإن اليمين موجبة تؤدي بتاتا دائما بينهما فلا تحل له خطبتها بعد ذلك.
طيب، بالنسبة للمعتدة شيخنا، عندنا المعتدة
كذلك المخطوبة. أيوة. التي خطبها غيره من ليس فيه مانع. نعم. فإذا خطبها فاسق مثلا يحل أن يخطب على خطبته. طيب، لكن إذا خطبها غير فاسق لا يحل أن يخطب على خطبة أخيه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم الرجل على صوم أخيه وأن يخطب على خطبته. نعم.
طيب، بالنسبة للمعتدة عندنا شيخ، المعتدة عدة وفاة، والمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من بينونة صغرى ومن بينونة كبرى، فهل المنع يشملهن جميعا، وهل المنع يشمل التعريض والتصريح؟
أي معتدة لا يحل خطبتها، ويبقى فقط أنها إذا كانت في عدة وفاة أو بينونة سواء كانت كبرى أو صغرى فيجوز التعريض لها، والتعريض هو القول الذي ليس فيه تصريح ولكنه مفهم للرغبة، كأن يقول أنا راغب فيك أو أن يهدي إليها هدية أو نحو ذلك.
هذا هو قوله تعالى،
هذا هو الذي أذن الله فيه في قوله إلا أن تقولوا قولا معروفا،
أو في قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم.
نعم، ما عرضتم به من خطبة النساء وأكرمتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. قول معروف هو هذا التعريض.
البخاري روى في كتاب التفسير عن مجاهد عن ابن عباس في تفسير هذه الآية فيما عرضتم به قال يقول إني أريد التزويج ولو وددت أنه تيسر لامرأة صالحة، أو إنك علي كريمة وإني فيك لراغب، إن الله سائق إليك خيرا.
نعم، هذه كلها من ألفاظ التعريض وبعضها قريب من التصريح.
نعم،
لكن الأولى أن يكون التعريض من غير تصريح، من غير ما.
وإذا كان لا يدري بأنها على عدة فخطبها
وهي معتدة.
نعم،
فحينئذ إذا كان هو غير عالم بذلك وأجابت فتزوجها وهي معتدة فالمسألة فيها خلاف كبير. نظمه أحد العلماء يقول هو خاطب معتدة لا يعلمه بالمنع لا حد، هناك حم معتدة لا يعلمه بالمنع لا حد، ولكن تحرمه بالاتفاق أبدا وإن درى به على المشهور، فالحد درى وحرمت ولاحق من نجلا، وقيل بل زنا فلا ولا ولا مع معناه فلا يتأبد التحريم ولا يلحق الولد ولا يسقط الحد.
طيب وهل يلزمه إذا أراد أن يخطب أي امرأة أن يسأل أولا ما إذا كانت معتدة وعليها عدة؟
لا بد أن يعرف حالها، لأنه إذا رأى امرأة فيمكن أن تكون أصلا متزوجة ويمكن أن تكون ممن لا تحل خطبتها من النساء، وقد ذكر الله الممنوعات من النساء وهن 15 امرأة هي الأجناس. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات من النساء معنى المتزوجات من النساء، ويدخل في ذلك المعتدات أيضا، إلا ما ملكت أيمانكم معناه بالسبي، فإن السبي يهدم النكاح. فإذا كانت متزوجة وهي مشركة فغزا المسلمون فسبيت، فالسبي يهدم النكاح، فالذي ملكها بالسبي يمكن أن يستبرئها ثم
ينكحها.
نعم.
طيب بالنسبة للمخطوبة الغير، شيخنا وقد ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، إذا خطبت المرأة فأظهرت للخاطب عدم رضاها فهل يظل كذلك ممنوعا على غيره؟
لا يعني لا، بل المقصود إذا لم يأتي جواب من المرأة وليها أو جاء جواب بالقبول فالخطبة لها حالان، إما أن
تجيب،
أن يكون الجواب لم يأتي بعده فما زالت قابلة الأخذ والرد، أو أن تكون أجابت بما يفهم منه القبول، هذا الذي يسمى ركونا،
أو بما يفهم
إذا رفضت لا هذا لم تعد الخطبة قائمة.
وحديث فاطمة بن قيس بنت قيس محمول عليه وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لأسامة وقد خطبها أبو معاوية،
لا هي جاءت تستشيره،
أنه خطبها معاوية
هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي ردا مباشرة لخطبة الرجلين. نعم.
فإذا النهي متوقع موقوف فقط على أنها لو أظهرت موافقة أو كانت ما زالت تؤامر نفسها.
نعم.
فحينئذ لا يجوز الخطبة.
نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو وليها فهو ولا بالمؤمنين من أنفسهم. والمرأة لا تجيب إلا بعد مشاورة وليها، فحتى لو كانت أجابت جوابها غير نافذ دون الولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تفوتيني بنفسك لما كانت في عدتها.
طيب.
معنى ذلك أن لا تجيب خاطبا حتى تستشير النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. الرجوع عن الخطبة شيخنا والعدول عنها إذا خطب رجل امرأة ثم
بدأ له
عن الخطبة، هل هو جائز؟
جائز طبعا، يجوز له أن يرجع عن ذلك.
ليست الخطبة بمثابة الوعد؟
لا، هذه إذا خطب ثم تبين له أمر يمنعه من ذلك يعتذر.
بلى، لكن الخطبة قد كيف الفقهاء وقالوا هي ليست عقدا وإنما هي وعد بالعقل.
هي هذه الوعد إذا كان حصل الركون، إذا يعني حصل الركون ووعدها بأنه سيتزوج، هذا بخلاف الخطبة هو طلب فقط، فإذا أجابوا قالوا نعم ما زال هو بالخيار.
لكن تكييفها بأنها وعد كما نعم. يعني نص الفقهاء بحسب ما أعرف كلهم يدخلها في وجوب الوفاء بالوعد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث وإذا وعد أخلاف.
بالنسبة لمذهب
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا
تفعلون. مذهب الجمهور أن الوعد لا يلزم الوفاء به، ومذهب المالكية فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه واجب، أنه يجب الوفاء به اعتمادا على النصوص التي تذكرها، وأنه داخل في العهد وقد أمر الله بالوفاء بالعهود وأكد ذلك، موفون بعهدهم إذا عاهدوا وهو بعهد الله.
كيف يقال بعدم وجوب الوفاء بالوعد رغم النصوص الكثيرة التي وصفت مخلف الوعد بالنفاق، يعني لا أشد من هذا.
نعم، لكن الفقهاء حملوا ذلك على الوعد المتعلق بالتبرع ونحوه، لكن العقود المعاوضات التي فيها أخذ ورد ليست داخلة عند الجمهور.
طيب إذا عدم،
وهذه قاعدة الوعد اليوم البنوك الإسلامية تعتمد فيها كلها على المذهب المالكي.
أيوة.
ما يتعلق بالوعد،
إيجاب الوعد.
نعم، إيجاب الوعد وهو محل خلاف أصلا في المذهب، كما يقول أبو الحسن علي بن قاسم الزقاق في المنهج المنتخب في قواعد المذهب، هل يلزم الوفاء بالوعد نعم أو لا نعم أو مطلقا أو إن لزم
على أقوال. طيب إذا عدل الخاطب عن الخطبة هل ترد المرأة ما وصلها من مهر إن كان قد أسلفه إليها قبلا؟
إذا كان أسلف إليها فهذا دين في ذمتها ترده،
والهدايا.
لكن إذا كان أهدى إليها أو قدم لها شيئا فالهدايا على المكارمة وليس يلزم ردها.
لكن المرداوي نقل عن شيخ الإسلام أنه أفتى برجوع هدايا الخاطب
هذا محله
عدل، وقال أنه كل ما قبض بسبب النكاح فحكمه حكم المهر، وما أهداها إلا على
لا، لكن أهداها لجهة التحبب، لأن أخرج مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا وتحابوا وتذهب الشحناء. فالهدايا التي يقصد بها حصول المحبة لا تدخل في هذا، لكن الهدايا التي هي متعلقة بالنكاح، مثلا أهدى إليها مالا لإقامة لتهيئة نفسها أو لإقامة البيت أو تهيئته أو
وأحيانا ما يكون متضح أنه هدايا الخطبة، تعرف يعني عادة يهدي الخطيب لمخطوبته ما تيسر، فبعض الفقهاء كأنه يرى وجوب ردها إذا عدل عن الخطبة لأنه يعني قدمها في سياق النكاح، أما وقد عدل عنه.
لكن أنا أرى ذلك متعلقا بما يشبه أن يكون متعلقا بالعقد كما ذكرنا مما هو داخل في اللوازم، أما الهدايا التي يقصد بها التحبب لا تدخل في هذا.
هل يقال فيها أنه يشملها حديث ليس لنا مثل السوء العائد في هبته؟
صحيح، العائد في هبته كالكلب يعود في قيه.
طيب إذا وقع الفسخ أو العدول هل يلزم التعويض؟ بمعنى إذا كان الفسخ من الزوج يلزم الزوجة تعويض ما والعكس كذلك؟
لا، كيف التعويض؟ ما
يعني يحصل ضرر
ما بينهما عقد ولا
قد نعم، لكن قد
تترتب، ولذلك شرع كتمان الخطبة. وورد حديث ليس بالقوي استعينوا على أموركم بالكتمان، وذكر أهل العلم عن أن من ذلك الخطبة فتكتم ليقع الضرر، لأنه إذا تراجع أحد الطرفين قد يقع انكماش في النفس أو
هو هذا المقصود. أولا قد يكون تكلف أحد الطرفين مالا على أمل إكمال الخطبة وإتمام النكاح، فإذا عدل عنه تكون خسارة عليه، وثانيا حتى لو تم كتمان الأمر فعلى أقل تقدير يعني دائرة الأسرة تعرف بأمر الخطبة، فيكون ضرر نفسي على المرأة بالذات إذا جاء خطبها ثم عدل عنها، فما يحق للقاضي أن يلزم طرف بشيء.
لا ما يلزمه، لا هذا لا إلزام فيه، لأن الإلزام فيه سيكون إجبارا للرجل، رجل غير مجبر
يدخل فيه أنه لا يأخذ مال أحد إلا بطيب نفسه.
إيه نعم.
طيب بالنسبة للمستشار الذي يستشاره في شأن أحد الزوجين يسأل كيف فلان وكيف فلانة، هل يجب عليه أن يقول كل ما يعرف؟
المستشار مؤتمن فيجب عليه أن ينصح وأن يقدر نفسه مكان مستنصحه، فما يعرف أنه يمنعه هو يبينه، وما كان من مما لا يجوز ذكره يكتمه.
كيف لا يجوز ذكره؟
مثلا الأمور التي تحت لو تكلم فيها لا أقيم عليه حد القذف مثلا أو أشياء مثل هذا القبيل،
لكن إذا كانت مؤثرة في أمر النكاح كيف لا يقولها؟
لكن هو غير قاطع بها، لو كان قاطعا بها لا،
إذا لم يكن قاطعا
إيه نعم.
وما يكون شيء من حديثه داخل في باب الغيبة؟
لا، بالنسبة للمؤتمن في مثل هذا النوع يكون مثل الذي يتكلم في الجرح والتعديل فليس داخلا في نطاق الغيبة.
طيب وله أن يقول كل ما يعلم مما تحقق منه أو يلزمه أن يقتصر على أقل ما يحقق المراد؟
أقل ما يحقق المراد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس في معاوية وأبي الجهم رضي الله عنهما،
إنه صعلو كل مال له ولا يضع العصا عن عاتقه. وجدت أبا حامد يقول فإن علم أنه يترك التزويج بمجرد قوله لا تصلح لك فهو الواجب ولا يزيد عليه، وإن علم أنه لا ينزجر إلا بالتصليح بعيبه فله أن يصرح به.
نعم.
طيب مسألة شيخنا الحب قبل الزواج، وكثيرا ما تطرح اليوم على مستوى الصحفي والإعلامي أن من أسباب الطلاق والمشاكل التي تحصل أننا نحمل الناس على الزواج دون أن يكون قبلها علاقة حب بين الطرفين، لما لا يكون هذا صحيحا؟ يعني لما لا يكون الأصل أن يحب الرجل المرأة وتحب المرأة الرجل ثم بعد ذلك يكون النكاح؟
قد لا يكون التعارف حاصلا أصلا ويتجدد الحب بعد النكاح،
نتسبب فيه ونحدث أسبابه.
لا، لكن أسبابه قد ذكرنا الأسباب المباحة، ما في إشكال كالنظر، إذا نظر إلى ما يقتضي محبة كالوجه واليدين فيما سبق، قد سبق ذكرنا ذلك، وهي أيضا ذكرنا أنها يمكن أن تراه وترى منهما.
وفي الحديث لم يرى المتحابين مثل النكاح أيضا كأنه يعزز هذا المعنى.
نعم فقط يكفي ذلك. في
ما يتعلق بما يحصل أحيانا في الأوضاع الاجتماعية من النكاح المفاجئ أو الزواج المفاجئ، يعني يأتي الابن فيفاجأ بأن أباه زوجه لفلانة التي لا يعرفها، أو فلانة زوجها لفلان بدون سابق علاقة، وربما حتى قد تحصل النظرة، لكن بالنهاية تزويج هكذا. يعني
هذا مما خلاف الأولياء، وبالأخص ما يتعلق منه بالرجل، فالرجل له نظرته واختياره وكثير من الأمور
ينبغي أن يتاح له ذلك.
نعم، فلا لا ينبغي أن يزوج دون علمه ودون إشعاره، لأنه سيتحمل المسؤولية وهو صاحب قوامة وصاحب رعاية البيت، فإذا كان كذلك فسيكون دائما عيالا.
نعم،
ويقوم عليه غيره.
ومسألة طاعة الوالد في هذا،
طاعة الوالد في النكاح عموما مختلفة، فإذا أمر الوالد ولده بزواج فلانة
وهو
لا يريدها فقد اختلف هل يجب عليه ذلك أم لا، والراجح عدم الوجوب. وإذا نهاه أن يتزوج فلانة مثلا فإن الأرجح أنه أن يطيعه لذلك ولو كان راغبا فيها،
ولو فعل يكون عاقا أو المسألة محتملة
على الخلاف الذي ذكرناه. إذا كان إذا قلنا بالوجوب يكون عاقا. وأبو بكر الصديق أمر ابنه عبد الله أن يفارق زوجته عاتكة بنت زيد وكانت لا تلد، فطلقها عبد الله وكان محبا لها حبا شديدا، فصعد فوق المنزل فأنشد أبياتا فسمعه أبو بكر يقول ولا مثلها في غير شيء يطلق، فأمره بالمراجعة.
أمر مثل يطلق اليوم مثلها.
نعم، فأمره فراجعها. وقد استشهد عبد الله، جرح يوم الخندق ومات بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن هذا إذا كان والد الزوج مثل أبي بكر فطاعته حينئذ خير.
أبو بكر أمره وهو غير خليفة ولكن والد. نعم
طيب، سنأتي أيضا لما يشبه هذه المسألة لاحقا. هناك مسألة أيضا في الخطبة تتعلق بالتعاهد الذي يحصل اليوم بين الشباب والبنات، أحيانا يحب هذا هذه أو العكس فيتعاهدان على ألا يتزوج أحدهما إلا الآخر، وتكون الأمور حاليا غير مهيئة لكن عهد بمثابة يعني التوثيق متى ما يسر الله مستقبلا، هل هو مشروع أولا وهل هو ملزم ثانيا؟
هذه سنة كثير بن عبد الرحمن.
أيوة
فقط كثير يقول فإن تنكحي أنكحي وإن تتأيمي مدى الدهر ما لم تنكحي أتأيمي.
هل هو يعني هل يقال هو غير مشروع مثل هذا؟
لا، تقييد وتحجير لواسع، والإنسان عليه ما يدري ما الله فاعل، لأن لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
لكن ألا يقال أنه لا يجوز لهما مثل هذا التعاهد لأنها هي لا تملك أمرها وهو قد
لا هو هي مشاركة في أمرها، لا تملكه بالكلية لكن مشاركة فيه. نعم، إذا كانت تعاهد فقط على بذل جهدها هي ورضاها هي.
لا يتعاهدان ألا يتزوج أحدهما ما لم يتيسر أن يجتمعا في بيت الزوجية.
ذكرت لك أن هذا يترتب عليه بعض الأحيان يكون هو معسر لا يجد ويطول العهد ويكون بينهما ريبة ويتكلم الناس فيها، وقد شاهدت بعض هذا من المستفتين الذين يستفتون عن بعض الوقائع. ولذلك الأفضل دائما أن يكون تكون الخطبة في حق قادر على النكاح، وأن يكون النكاح بعد هذا.
طيب هل يكون التعاهد إن وقع ملزما بحيث أنها لو تزوجت تكون آثمة أو هو لو تزوج يكون آثما؟
لا، قد ذكرنا ما يتعلق بالوعد والخلاف فيه آنفا.
طيب انتقل إلى محور ثالث شيخا يتعلق بأركان الزواج وشروطه ومستحباته، وأبدأ فقط بإشارة منكم إلى عناوين المسألة قبل أن نخوض في تفاصيلها. ما هي أركان الزواج؟
بالنسبة للنكاح، هو العقود عموما لها أركان، وهي ما لا يمكن أن تدرك الماهية إلا به. هذا الركن، ركن جزء الماهية الذي لا تدرك إلا به، لا
حيث إذا غاب غاب الأمر.
والحنفية يرون أن ركن كل العقود واحد وهو الصيغة التي هي الإجابة والقبول. وبالنسبة للجمهور يرون أن الأركان أكثر من ذلك، فيدخلون الطرفين دائما
الزوج والزوجة.
نعم، مثلا هنا في النكاح الـ الـ الأهل والمحل. الأهل أي الزوج الخالي من الموانع الشرعية، والمحل أي الزوجة الخالية من الموانع الشرعية، والولي ركن عند الجمهور خلاف الحنفية، فإن الحنفية يرون أنه زيادة على النص، وأن زيادة على النص نسخ، وأن الله سبحانه وتعالى لم يذكره في كتابه إلا تلميحا، لأنه قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وقد فسر بالولي وفسر بالزوج. والحديث التي جاءت فيه حاول الطعن فيها مثل حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، فهذا الحديث جاء مرسولا من رواية عدد من الأئمة الكبار كسفيان الثوري وغيره، وجاء مرسلا من رواية شعبة بن الحجاج ومطرف بن عبد الله بن شخير. فشعبة رواه عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أثبت الناس في أبي إسحاق السبيعي هو حفيده إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وقد رواه عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتصل. والعراقي في الألفية يقول مع كوني من أرسله كالجبل، يقصد شعبة من الحجاج. والحنفية طعنوا فيه مطعنا آخر وهو قضية سيف بن عمر.
أنا أسألكم فقط إن أذج في إكمال الأركان وكذا، ثم سنقف معها أصلا طيب واحد واحد طيب تفصيل إن شاء الله.
طيب إذا
الإجابة القبول أو الصيغة
والمحل والصيغة التي هي الإجابة والقبول والولي والصداق والشاهدان، فهذه الستة على سبيل نعم على سبيل الإجمال وعلى سبيل البسط تكون الصيغة مثلا ركنين الإجابة والقبول ونعم.
طيب أنا أستأذنكم سنمر عليها إن شاء الله واحدا واحدا، وأيضا ربما بعض ما يدخل في باب الشروط وما إليه. أبدأ بمسألة المتفق على ركنيته وهو الإجابة والقبول أو الصيغة، ما معناهما في النكاح خصوصا؟
بالنسبة للإجابة عند الجمهور هو ما يصدر من الراغب، والقبول هو ما يصدر من الموافق. وعند الحنفية أن الإجابة هو ما صدر أولا والقبول هو ما صدر ثانيا
بغض النظر من العارض ومن القابل.
نعم. فإذا قلت أشتري منك هذه السيارة بكذا مثلا فقلت قبلت، فأنت قابل عند الحنفية وأنت موجب عند الجمهور. والإجابة هو صيغة النكاح، والقبول هو صيغة قبوله، كأن يقول الولي زوجتك ابنتي على مهر قدره كذا، فيقول الزوج قبلت أو وكيله قبلت. فهذه هي الصيغة بهذه الطريقة. هل يشترط لها شروط الصيغة مطلقة؟
المسألة المهمة، هل يلزم أن يكون التزويج أو أن يكون الإجابة والقبول بصيغة زوجتك أو أنكحتك؟
الراجح أنه لا بد فيه من لفظ من أحد هذين اللفظين، وهما أنكحت وزوجت، لأنهما اللذان وردا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، وقال امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فذكر الله الزواج وذكر النكاح ولم يذكر سواهما للدلالة على هذا العقد، وهذا العقد فيه شائبة تعبد كما سبق. فالراجح أنه لا يصح إلا بإحدى هاتين الصيغتين.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وقد قالوا أن كلمة الله هي النكاح والتزويج كما ورد في القرآن، لكن ورد عندنا في الحديث ملكتكها بما معك من القرآن وزوجتكها وأنكحتكها، فالتمليك لا يصلح أن يكون
التمليك يكون مرويا بالمعنى على عند القائلين به، فيكون لأنه جاء لفظ أنكحتكها وزوجتكها فيكون هذا هو المتفق عليه.
نعم. طيب مذهب الأحناف في أنه يقع الإجابة بكل لفظ يفيد الهبة والبيعة والصدقة، واحتجوا بقوله تعالى ومرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي،
هذا لا دليل فيه، لأن اللفظ إن أراد النبي أن يستنكحها فذكر فيه النكاح.
قال شيخ الإسلام وإن عقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ كان ومثله كل عقد، وكان هذا أقرب إلى طبيعة الأمور يعني.
لا لكن هو فيه جانب تعبدي.
بلى، لكن
حتى التعبدي يقتضي أن لا يتوسع في الألفاظ.
لم يقل لنا لا تنكحوا إلا بهذا اللفظ.
لا لكن رأينا تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم والاحتياط للفروج أصل، والفروج الأصل فيها الحرمة ليست مثل الأموال التي يمكن، ولذلك الشافعية عندهم أن كل عقد أي كان لابد لهم صيغة لفظية، والجمهور أن المعاطاة يصح بها العقد الآخر عقد البيع والإشارة.
طيب إذا كان لا يعرف العربية ولا يعرفانها يقع العقد بغير التزويج النكاح
يزوجهما من يعرف العربية كما
ما يتفق في كل مكان شيء.
بلا يتفق. لماذا لا يصلون ولا لا يؤذنون
حتى الصلاة إذا كان لا يعرف رخصة؟
لا بد أن يكبر بالعربية ولا بد أن يقرأ الفاتحة بالعربية ويسلم بالعربية.
يعني لو كان طائفة من غير العرب جاءوا وزوجهما المأذون أو الشيخ بغير لفظ زوجتك وانكحتك يقال ببطلان النكاح.
هذا الاحتياط يعاد العقد احتياطا.
طيب إذا كان
وقد قال بعض أهل العلم كما ذكرت بأن كل لفظ يقتضي التأبيد وبقاء العصمة يلحق بأنكحته وزوجته.
وابن تيمية كما رأيتم يعني وسعها بكل لغة ولسان. المهم أن يكون في معنى النكاح. الإجابة والقبول بالإشارة
لا يمكن ذلك. لا بد من
أبدا
لا بد من لفظ.
طيب بالكتابة
لا بد من لفظ مقروء. إذا كتب لا بد أن يقرأه كاتبه.
ما دليل هذا شيخ؟
دليل هذا النطق، لأن هذه من الأمور اللفظية. والكتابة إنما هي كناية عن اللفظ وليست له.
لكن تقوم مقامه.
هي تقوم مقامه في الفسخ مثلا لو طلق عن طريق الكتابة ونحو ذلك. لكن بالنسبة
طيب إذن كيف لو كان غائبين وتكاتبا؟
ينطق أحدهما يقرأ الكتابة.
طيب الإجابة والقبول عن طريق كل واحد البرق والفاكس والحاسب الآلي والهاتف وهذه الوسائل الحديثة.
بالنسبة لهذه ما كان منها محققا وليس فيه شبهة التزوير ولا الغلط وكان مأمونا وكان فيه صدور اللفظ سواء كان بالتسجيل فيسمعه بعد وقت أو كان بالمباشرة كالهاتف تقريبا أو عن طريق البرامج النت التي فيها سماع الصوت
فلا بأس.
وأهم ذلك ما كان يجمعه بين الرؤية والصوت لأنه أبعد من التزوير. وما كان من الصوت أيضا لا بد من احتياط فيه حتى يعلم أن هذا الشخص هو
فلان.
نعم.
العجيب شيخنا أن المجامع الفقهية كأنها يعني اتفقت على التشديد في المسألة. المجمع الفقه الإسلامي في جدة عام 410 قال أن القواعد السابقة يعني في التواصل بالآلات والوسائل لا تشمل النكاح اشتراط الإشهاد فيه. مجمع الفقه الإسلامي بالهند قال أن عقد النكاح يحمل خطورة أكثر من عقد البيع فلا يعتبر مباشرة الإجابة للنكاح على الإنترنت ومؤتمر الفيديو والهاتف. اللجنة الدائمة للإفتاء أيضا أشارت إلى ما يحصل في هذه الوسائل من تحريف.
على كله
لا يعتمد في عقود النكاح
كله مبناه على التحريف وإمكانيته. فإذا حصل اليقين بغير ذلك والإشهاد ممكن عن طريق هذه الوسائل
فلا بأس.
وفيها تطور بعضها بعض هذه بعد هذه الفتاوى التي
صحيح ذكرت. هذه قديمة.
هذه الفتاوى كلها قديمة. أنا كانت رسالتي في الماجستير عن استعمال هذه الفتاوى
خطبات القضاء.
نعم في الأمور القضائية.
وانتهيتم إلى أنه إذا وقع
الشيء الذي يتحقق به يحصل به الجزء.
طيب أستأذنك في فاصل شيخنا. أيها الأخوات فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. نواصل شيخنا الحديث في موضوع الإجاب والقبول. ماذا عن التعليق في الإجاب والقبول على شرط كان يقول مثلا زوجتك ابنتي إذا نجحت في الامتحان أو إن نجحت في الامتحان؟
هذا لا يصح في النكاح. فالنكاح لا بد فيه من الجزم ولا يقبل التعليق. وقد قال علي الأجهري رحمه الله لا يقبل التعليق بيع والنكاح كبعت ذا أنكحتها إن جاء رباح.
البيع أيضا لا
البيع لا يقبل التعليق. نعم لا يقبل التعليق بمعنى في الانعقاد.
نعم.
لكن يقبل الشرط.
الشرط
على رضا فلان
طيب.
لكن النكاح لا يقبل ذلك.
ما يحمل في النكاح حتى على الشرط.
لا حتى.
بالتالي إذا نجحت لا يقع نكاح.
ولا يقع نكاح حتى إلا إذا جدد العقد من جديد.
طيب.
هل يعتبر هذا وعدا فقط؟
نعم.
ولا يحل به أي تمتع ولا أي خلطة ولا أي خلطة.
الهزل في الإجابة والقبول.
النكاح الهزل فيه مثل الجد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة.
يعني إذا قال زوجتك ابنتي مازحا وقال قبلت وقع النكاح.
نعم.
هل يشترط اتحاد المجلس؟
بالنسبة للصيغة لا بد من اتصال الإجابة بالقبول وعدم التفريق بينهما بما يعد فاصلا. إذا قال له أنكحتك ابنتي فسكت مدة فمضى 20 دقيقة أو 15 دقيقة ولم يجب
فبطل الإجابة.
يعتبر نعم بطل الإجابة. فلا بد من تجديده إذا قبل من جديد.
فلا بد من الفور.
لا بد من اتصال بين الإجابة والقبول. لا بد أيضا من اتفاق المحل فإذا قال له أنكحتك ابنتي فلانة وقال الآخر قبلت ابنتك فلانة الأخرى فالعقد غير صحيح، لا بد من تواردهما على محل واحد. كذلك لا بد من اتصاف الطرفين بالأهلية إلى صدور آخرهما. فلو قال الولي أنكحتك ابنتي على كذا ومات أو حجر عليه أو أغمي عليه قبل أن يعد أهلا قبل أن نعم فقد الأهلية بأي وسيلة قبل أن يقول الآخر قبلت فالعقد غير صحيح، لا بد من تجديد الإجابة. ومثل ذلك النكاح ليس فيه خيار المجلس، ليس مثل البيع فليس فيه خيار المجلس في المجلسية.
لكن أيضا ماذا عن التعيين شيخنا؟ ما حد التعيين الواجب؟ هل يكفي الإشارة إلى الاسم أو يذكر الاسم والقرابة أو يذكر مزيدا مما يعين به محل العقد؟
لا بد مما يحصل به تعيين الطرفين تعيينا لا يقبل الشك. فلا يمكن أن يقول أنكحت فلانة أبا فلان بالكنية وهو غير معروف، أو أنكحت فلانا ابنتي ولا دون تعيينها وله بنات، فهذا لا يجزي.
لو قال أنكحت فلان فلانة وقد يكون له ابنة بنفس الاسم وأخت بنفس الاسم
كذلك كل ما فيه شك.
أن يعين بما لا
لا بد أن يعين بما لا يقبل مجالا للشك.
طيب أشرت شيخنا إلى مسألة أهلية الطرفين قبل قليل، أريد أن نتحدث عن رضا الطرفين وأسأل هل يلزم رضا المرأة وموافقتها أم تكفي موافقة الولي؟ وأقصد البكر البالغة ثيب سنأتي إليها. المرأة البكر البالغة هل يلزم أن ترضى وتوافق على الزواج أو يمكن للولي أن يمضي العقد دونه؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم. فالله سبحانه وتعالى جعل الولي في حال كونها بكرا هو المرشد، فهو الذي يرشدها وهو الذي يعرف مصلحتها، والإبكار ما لهن تجربة في النكاح ولا لهن رأي فيه. فلذلك ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الإجبار على النكاح وهو أن يزوجها دون أن تعلم، وهو ظاهر حديث عائشة أنها لم تكن تعلم حتى بنكاحها حتى زوجها أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان في الصدر الأول حياء في الأبكار الشديد ويضرب بهن المثل كالعذراء في خدرها، فكنا لا يستأمرن في بعض الأحيان، ولكن الأفضل والأكمل استئمارهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأمر وإذنها صماتها، فإذا سكتت يكفي ذلك ولا يشترط أن تنطق بالكلام.
لكن هذا فيه الإذن، فيه أخذ إذنها وإن كان بالصمت.
لكن محل خلاف هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ طيب لكن لا خلاف في ندبه،
هذا الخلاف الذي نتحدث فيه الآن عن, 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 عن وجوب استئذانها. ذكرتم حديث عائشة رضي الله عنها وقد زوجت وهي صغيرة لا يستأذن مثلها في العادة، لكن
لا خلاف في سنها.
نعم، بعض أهل العلم قال هذا دليل صحيح من حيث هو، لكن يعني الاستدلال به يضعف لسببين. أولا أننا لا نعلم علم اليقين أنها لم تستأذن، لأنه هو ذكر الفقهاء هذا اعتبار الأصل أنها صغيرة وفي الغالب لا تستأذن، لكن يمكن جدا أن يكون استأذنها، فلا يبنى حكم شرعي يعني.
لا، لكن هي ذكرت أنها لم تعلم.
نعم، لما زفت.
نعم،
لما زفت. والأمر الثاني أنه إذا كان يعني كانت الخطبة إلى مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان هناك نسبة عالية من اليقين أنها لا يمكن أن ترفض، فلا يمكن أن يقاس على امرأة يريد وليها أن يزوجها لرجل ربما لا تعرفه ولا تعرف حاله، واحتمال رفضها كبير جدا. هذا ما يشكل على الاستدلال بهذا الحديث؟
في فرق لا شك، لكن مع ذلك استئذانها في كل الحالات مطلوب، لأنها أيضا ستتحمل مسؤولية.
نعم،
حتى ولو كان الزواج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأم سلمة لما جاءتها خطبته ذكرت أن
استخارت
إيه لا قالت إن أولياها غيب وأنها ذات أيتام، قال ما أيتامك فعلى الله ورسوله وما أولياؤك فلا أحد منهم ينكر ذلك. فرضيت. وزينب بنت جحش لما جاءتها خطبته استخارت لأنها تخاف أن تضيع حق النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا عندنا شيخنا أحاديث كحديث الشيخين لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، هذا لا يفهم منه الوجوب أنه يجب أن تستأذن؟ يعني الأيم اتفقوا تقريبا على أنه يجب،
لا بد من هي.
طيب، وهذا سياق واحد لما يعني.
لا، لكن إذا نظرت إلى التفريق في الجواب أنه في البكر
هذه
أن إذنها صماتها.
نعم،
والأخرى
لكن ما سحب منها الإذن هذه القضية.
ولو لكن إذا كان مجرد السكوت يعني أن تعلم، فيكون هذا يقتضي نقلا للأمر عن الوجوب
محل البحث. فإن قالت لا،
نعم،
يجوز إكراهها على أن تتزوج؟
بالنسبة للمذهب المالكي أنها يجوز إكراهها على ذلك، وفي بعض المذاهب الأخرى روايات موافقة له، وهو محل
البخاري بوابة في صحيح باب لا يجوز نكاح المكره.
المكره بالنسبة للرجل نعم،
نعم.
لكن بالنسبة للمكره لا، ما يقصده البخاري رحمة الله عليه.
طيب ابن تيمية لما قال وأيضا فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة وبضعها أعظم من مالها، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها؟
هو الفرق أنه إذا تصرف لمصلحتها هي، وهي
في مالها تصرف في مالها
ماضي، ماضي اتفاقا.
كيف هو مالها هي؟
لا مالها لا يتصرف فيه لنفسه،
أيوة.
لكن يتصرف لها هي، يتاجر لها، يبيع سلعتها
ولو بغير إذنها،
ويشتري لها بغير إذنها، لأنها هي ما زالت قبل أن تخرج من كفالته ما زالت تحت يده قبل أن يبني بها زوج.
قد يتعلق في هذا بأنه أنت ومالك لأبيك.
لا غير ذلك، حتى لو كان وصيا.
نعم.
لو كان وصيا أو كافلا
فالوصي نعم، الذي
المرأة تستمر عليها الولاية على مالها وعلى بدنها حتى يدخل بها زوجها.
أيضا ابن تيمية يقول أما تزويجها مع كراهتها للنكاح فهذا مخالف للأصول والعقول، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ومعاشرته، والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة. يعني هو
تتجدد المودة والرحمة.
هي الفكرة هنا شيخنا أن الأدلة التي يستدل بها على جواز الإكراه ليست قاطعة صريحة، إنما قد يفهم منها هذا، والأثر السلبي المتوقع من الإكراه وما نراه من مشاكل كثيرة بسببه هائلة جدا، فالتعلق بشبهة الدليل هذا ويعني المصادمة به لمنطق العقل وأيضا للنصوص التي أكثر صراحة في الاستئذان، ما أدري ما أفهم وجهه. يعني لماذا
ازداد أحد القولين بصوت واحد وهو صوت الدكتور عاد
صوت يضعف ولا يزيد.
القضية أن النصوص ليست بهذه
يعني حديث عائشة فقط،
لا لا في غيره، وحتى عدد من الآثار عن
يعني حتى الأدلة الأخرى ولا أغطاك شيخ الأيم أحق بنفسها، فقالوا أنه يفهم مفهوم المخالفة أن البكر ليست أحق بنفسها. جاء حديث استئمار اليتيمة وقالوا إذن غير اليتيمة لا تستأمر، كله يعني ليس قاطعا.
لا لكن المهم أنه فيه أحاديث أخرى حتى من هدي السلف الصحابة رضوان الله عليهم في تزويجهم لبناتهم وعدم رجوعهم إليهن، كما فعل علي مع أم كلثوم. طيب وغير ذلك. فهذا عدد ليس يسيرا، حتى عائشة رضي الله عنها كانت تزوج زوجت ابنتها أخيها عبد الرحمن دون الرجوع إلى وليها أصلا لمصعب بن الزبير.
طيب هل يحق للسلطان في هذا أن يرفع الخلافة بحكم فيشترط مثلا أنه لا يعقد العاقد إلا بموافقة
نعم، هذا من صلاحيات السلطان، لحديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له.
جميل. طيب الثيب شيخنا هل يجوز؟
الثيب هي أولى بنفسها من وليها، وهي أدرى بالمصلحة وقد عرفت الزواج من قبل ولها تجربة، فتعرف من يصلح للكفالة ومن لا يصلح لها، ومن يصلح للمعاشرة ومن لا يصلح لها، ومن تستطيع هي أن تخالطه ومن لا تستطيع
فلا تكره،
لذلك لا تكره
باتفاق. طيب استطرت فقط وأن كان ليس في حق المسألة من الجهة المقابلة، إذا أصر الوالدان أو أحدهما على أن يطلق الرجل زوجه، فهل يقع أمر الوالدين في هذا ويجب عليه الطاعة أو يسعه أن يرفض؟
محل خلاف كما ذكرنا سابقا، فإذا كان أمرهما قبل الزواج هو يتأكد
إذا نهاه عن أن يتزوج بها فالأولى أن يطيعه.
نعم، فالواجب عليه أن يطيعه، لكن إذا أمره بالطلاق لا يجب عليه ذلك على الراجح.
فإذا
لأنه تدخل في أسمة قائمة.
نعم.
ولا يجوز التدخل فيها.
طيب سأل الإمام أحمد رجل فقال إن أبي أمرني أن أطلق امرأتي، قال لا تطلقها، قال أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال حتى يكون أبوك مثل عمر.
حتى عمر متى أمر ابنه أن يطلق؟
هذا في حديث عن ابن عمر قال كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب.
صح.
طيب أخونا هنا في الأخراج ذكرنا بمسألة ترتبط بالشيء في الخلف لكن أعود إليها في الإجابة والقبول. ما يحصل في الدراما أحيانا في التمثيل من تمثيل الزواج وكذا؟
لا، هذا لا يلزم به، ليس مثل الهزل، لأنه من المقصود أنه قطعا محمول على غير وجهه، فلا يحصل به.
فلا حتى لو قال في التمثيل مثلا زوجتك،
أي نعم، لا يلزم به النكاح،
ما يكون هذا
الكلام كله محكي،
على درجة من الهزل.
دراما كل ما فيها محكي، فهو لا يمثل نفسه،
نعم،
والآخر لا يمثل نفسه،
فلا يقع.
نعم.
طيب، مسألة أخرى شيخنا مهمة جدا، وهي مسألة الكفاءة، وإلى أي مدى تعتبر في النكاح؟
مشكلة كبيرة بالنسبة للزوجين، بما أن حقوقهما متكافئة وواجباتهما متكافئة.
هل بس نبدأ بفهم ماذا يقصد الفقهاء بالكفاءة؟
سنشرح ولا طيب. لكن أهم شيء أن ندرك أن الحقوق والواجبات متكافئة، لأن الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فحينئذ اشتراط الكفاءة في النكاح بينهما يقتضي استمرارا لهذه العلاقة ووفاء بها. والفقهاء اختلفوا في الكفاءة ما هي، فقال الطائفة الكفاءة الدين والحال، أن يكون معا دينين، فالفاسق ليس كفأ للمتدينة، والمتدين كذلك ليس كفأ للفاسقة إلا إذا أسقطه وحقه فرضي بالزواج بها. ومن ذلك ما هو مصوص كالعفيف، ليست الزانية مثلا كفأ له، والعفيفة ليس الزاني كفأ لها، وقد قال الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وما سوى ذلك كله فيه اختلاف. فالأصل أن الفقهاء جميعا يتفقون على نسبة من الكفاءة مشروطة، وهذه النسبة مختلف فيها. فلنبدأ أولا بالدين. فالدين تقريبا يشترطه كل المذاهب يذكرونه، والمقصود به مستواه، والدين أهله متفاوتون فيه تفاوتا عظيما كتفاوت أهل الإيمان في مدلوله. ولكن المقصود أن يكون بينهما نسبة مشتركة من الدين. ثانيا الحال، وهذا يشمل الصورة والمال وما لدى الإنسان. فإذا كان الإنسان مثلا دميم أو مملوك أو فيه عيوب خلقية أو نقص واضح جدا، فهذا النقص مؤثر في الكفاءة، فلا بد من رضا الطرف الآخر به وأن يعلم به. ولهذا لو عقد من غير علمه لكان له الخيار لو اطلع على مثل هذه العيوب. كذلك المال، وهو محل خلاف، فرأت طائفة أن من لا يملك قدر المهر وقدر النفقة التي تستحقها المرأة على مستواها، فسينفق عليها نفقة أقل أو يعطيها مهرا أقل من مستواها، أنه ليس كفأ لها، لأن الحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية بينهما تراب. وتعرف ما قال أبو حيان في وصف ألفية بن مالك، يقول أله النظيم ذي الخلاصة أم در، أتلك معاني تحت ذي اللفظ أم سحر، فما عرف الأقوام مقدار فضلها، ولكن ثناهم أن مسلكها وعروك ذا يترك الحسناء من بات مغرما بها مستهاما ليس يمكنه المهر. فإذا كان المال ناقصا قال الطائفة وقد
معتبرة،
نعم، قد قال الطائفة بالاعتبار. ثم بعد ذلك قضية النسب، وهذه أشكل شيء في الكفاءة. فمثلا اللقيط الذي ليس له أب ولا أم ليس كفا للنسيبة المعروفة، وابن الزنا ليس كفا كذلك للنسيبة، وكذلك ابن اللعان ليس كفا. ويبقى المسلم الذي هو من أهل دار لا يحتفظ أهلها بالأنساب، كمن أسلم من الأوروبيين الذين عقودهم بالوضع الحالي أو من الروس مثلا، وهل هو كفء لنسيبة من أسرة معروفة ومن قبيلة معروفة؟ هذا أيضا لولا أن يكون تابعا لمثل هذا، فإذا رضيت به يصح العقد وإلا لم ترى.
هذه المجالات.
يبقى قضية في داخل العرب، المولى وغير الشريف، هل يعتبر كفانا أم لا؟ فالمولى عده النبي صلى الله عليه وسلم من الناس لأنه قال إن مولى القوم من أنفسهم في حديث أبي رافع، فلذلك هو كفوا عند الجمهور. وقد تزوجت هند بنت نمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أبا حفصة وهو مولى لبني أمية، فجاءت بمروان بن أبي حفصة الشاعر وهي التي تقول وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها رغل. نعم
طيب شيخ،
فإن أنجبت يوما فذلك شأنها،
وإن أقرفت
أقرفت يوما فما
جبت بالآخر.
نعم
طيب شيخنا، الآن قضية الكفاءة من حيث هي مفهوم
بشري، يبقى أيضا من الكفاءة النسبية قضية الملك، فالمملوك ليس كفاءا للحرة ولا يحل أن يتزوج بها إلا برضاها أو اتفاق معه، وإذا كان مملوكا لها هي فالنكاح باطل قطعا، فالنكاح والملك ضدان. إذا كان مملوكا لأبيها أو من ترثه كأبيها أو أمها، فمن أهل العلم من أباح ذلك بثقل معناه بكراهة، لأن النكاح عرضة للفسخ في أي لحظة. نعم، ولكن بما أن المملوكة أيضا إذا تزوج مملوكة فهو عرضة لأن تعتق، وإذا اعتقت كانت بالخيار كبريرة مع مغيث. والهاشمية إذا تزوجها غير عربي وقد غررها بالنسب فلها الحق في الفسخ، لكن الهاشمية إذا تزوجها عربي غير هاشمي فهذه كفاءة ما تبرى، فليس ذلك نقصا في النكاح.
طيب شيخنا
استأذنكم، وإذا غررها أنه هاشمي محل بحث،
إذا زعم لها أنه هاشمي
هاشمي وغير هاشمي. نعم
شيخنا، الآن الكفاءة من حيث هي مفهوم إنساني، وأن الزوجين كلما تقاربا في هذه المجالات كلما كان هذا أفضل، هذا شيء ليس محل نزاع. أنا ولنترك الدين أيضا باعتبار قضية سبقا تحدثنا عنها، أنا أتكلم عما سوى الدين من النسب والمال وهذه المعايير
والشهادات والثقافة
نعم وهذه الأمور. كما قلت من حيث أن تقاربها في الغالب أرجى للدوام لا إشكال فيه، لكن محل البحث الآن في اعتبار هذه التفاوت في هذه الأمور إما غير مجيز للنكاح، وإما أنها يمكن أن يبطل بها ما تم من النكاح، هذا هو يعني الإشكال.
هذا هو الإشكال،
هل يقال أن هذه الأمور غير أمور الدين إذا وقع التفاوت فيها وقد رضي الزوجان؟
لا، هو محله إذا لم يرضى الزوج، إذا لم يرضى الزوجان أو لم يرضى الولي. طيب، فإذا كان الولي لا يرضى بهذا النكاح وما علم به إلا متأخر.
طيب، إذا رضى الزوجين في أنفسهما ما عندنا فيه إشكال، لأنه يعني هما إذا لم يرضى أحدهما لم يتم شيء، أحدهما لم يتم شيء، لكن الشأن في الولي المباشر وفي الأولياء.
نعم، الأقارب
الآخرين. أولا يعني جملة الأحاديث التي وردت في مسألة إنكاح الأكفاء فيما ظهر لي معظمها لا يخلو من
ضعف. نعم،
من ضعف. نعم، يعني حديث يا علي ثلاث لا تؤخرها وفيها الأيم إذا وجدت كفءا، لا تنكح النساء إلا الأكفاء، حديث تخيروا لنطفكم
لا تنكحوا
آسف
النساء إلا الأكفاء.
نعم، حديث تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم، كلها حديث
كلها في إما موضوعة وإما ضعيف،
فما يصح حديث في الأمر ب
لا. لكن في قضية الكفاءة حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاه عن الزواج بابنة أبي جهل وقال لا يجمع رجل بين ابنة نبي الله وابنة عدو الله، فهذا فيه
هذا كان لطيب خاطر فاطمة
ولو لك فيه النظر إلى الكفاءة.
طيب، لكن يقابلها في الجهة الأخرى، يعني لدينا نصوص صريحة على شاكلة إنما المؤمنون إخوة وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد ما ذكر المحرمات بإطلاق ما وراء ذلكم، إن ربكم واحد وأباكم واحد، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. كل هذه النصوص لا تركز إلا على جانب الدين، وترى أن تعطيل النكاح لأي سبب آخر هو،
لكن هذه كلها مع الرضا. مع الرضا، مع الرضا، نحن نتكلم عن الحقوق التي فيها إلحاق ضرر والضرر مرفوع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الضرر يزال، ويقول عفوا يقول لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الشرعية تقول الضرر يزال، فما فيه ضرر على الإنسان مرفوع عنه، كما أنها لو تزوجها أبرص أو مجذم أو من فيه حتى أبوه مجذم أو يعتاده جنون ولم تعلم به فلها الخيار في ذلك، وكذلك هو لو تزوج امرأة فيها عيب من عيوب الخيار فإنه يفسخ النكاح. فكذلك هنا قضية العيب وما يذمها الناس به وتتجه إليه، مثلا هذا الشخص ابن زنا وهي امرأة معروفة من شريفة. نعم. فلا شك أن الناس سيتكلمون فيها وفي أولادها ويلحقها عار ويلحق أسرتها.
نعم.
نعم.
طيب عندنا أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما قد يشكل على موضوع مراعاة الكفاءة لهذا الحد. النبي صلى الله عليه وسلم أنكح زينب ابنة عمته لزيد مولاه، والتفاوت بينهما حاصل.
بالنسبة للنكاح كان وزيد إذ ذاك
مولى،
ولكن مولى، لكن إذ ذاك هو ابنه بالتبني، وزيد من العرب صليبة من بني كلب بن وبرة بن الحاه بن قضاعة، وهو من أسرة معروفة وقد جاء أبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم
كان ابنة عم النبي صلى الله عليه
وسلم هاشمية، هي ليست هاشمية، هي من بني أسد بن خزيمة، لكن أمها هي الهاشمية، أمها عمة رسول الله.
ولا يعني
هي من حلفاء بني أمية بن عبد الشمس.
طيب ماشي.
وهي في نسبها من بني ضبة بن أسد بن عبد بن أسد بن خزيمة.
المقداد رضي الله عنه تزوج بضاعة بنت الزبير.
تزوجها
وكندي وتلك هاشمية شريفة.
نعم. لكن المقداد أيضا كان تبناه الأسود بن وهب خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينسب إليه، كان يسمى المقداد بن الأسود. حتى سقط التبني، فهو كان زوجا لضباعة قبل سقوط التبني.
طيب نعم. ما زال عندنا نماذج، لكن سنختم هذه الحلقة ونستفتح بها إن شاء الله الحلقة القادمة. شيخنا أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري، وتصدع ظلمة للجهل كم عصفت بأفكاري، وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عصرا وتملأ أفقنا ذكرا. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عصرا وتملأ أفقنا ذكرا.